بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومنها أن يرسل أحد الراويين فيحذف الواسطة ويسند الآخر روايته، فإن المحذوف يحتمل أن يكون توثيق المرسل له معارضا بجرح جارح، وهذا الاحتمال منفي في الآخر. كان الكلام في المرجحات السندية، ذكر بعضها المصنف رضوان الله تعالى عليه، ووصلنا إلى هذا المرجح السندي بأنه تارة يتعارض الخبران، أحدهما مرسل والآخر مسند. المرسل هو الذي لم تذكر الواسطة بين الراوي وبين الإمام، والمسند هو الذي يذكر في سلسلة سنده من الراوي إلى الإمام. طبعا بالنسبة إلى المرسل من غير المقبول إرساله، لا شك ولا ريب لا يتعارض المسند مع المرسل، بل المسند يؤخذ به رأسا. إذن أي الخبرين يتعارضان فيكون الإسناد مرجحا بعد فرض التكافؤ والتعارض؟ فيما إذا كان إرسال شخص معين مقبولا عند الفقهاء، مثل ابن أبي عمير، مرسلات ابن أبي عمير كالمسانيد كانت تعتبر، فإذا ابن أبي عمير وأمثاله أرسل خبرا وتعارض مع خبر آخر، ولكن الخبر الآخر مسند، ففي هذه الحالة بما أن إرسال ابن أبي عمير لا يجعله أن يكون ضعيفا، فلذا يرقى إلى درجة المعارضة مع المسند. ولكن أيهما راجح؟ الرجحان مع الخبر المسند، لقائل أن يقول: ألم تقولوا بأنه مرسلات ابن أبي عمير مسانيد؟ نقول نعم، ولكن الشخص الذي يوثقه ابن أبي عمير ليس بضرورة أن يوثقه شخص آخر، فيمكن أن يكون موثقا عند ابن أبي عمير، ونتيجة لهذا التوثيق أرسل ولم يذكر الراوي لوثوقه به، ولكن وثوقه عند ابن أبي عمير ليس بالضرورة أنه موثوق عند الآخر، بخلاف المسند. المسند أسماؤهم موجودة، فبعد التحقق عن أسمائهم والرجوع إلى أقوال الرجاليين والعلماء وكذا، نصل إلى نتيجة بأنه هؤلاء كلهم ثقات حتى عندنا، نتيجة لشهادة هؤلاء. ففي هذه الحالة المسند يكون أقوى من هذا المرسل، وإن كان المرسل من ابن أبي عمير. هذا الكلام قلنا بالنسبة إلى من يقبل إرساله، وأما من لم يقبل إرساله نعم فلا تعارض بين الاثنين. أصلا المرسل لا يرقى إلى درجة التعارض مع المسند. بخلاف الشيخ الطوسي في العدة قد يفهم من كلامه بأن المرسل المقبول مثل ابن أبي عمير وأمثاله نعم يقدم على المسند. المصنف يقول لم يعلم وجه هذا الكلام. صحيح أن ابن أبي عمير هو شخص ثقة بحيث مرسلاته مسانيد، ولكن لا يدل على أن الشخص الذي وثقه ابن أبي عمير أنه ثقة عند الآخرين. فإذا حتى لو كان المرسل نعم مقبولا، يعني المرسل مقبولا لأن المرسل شخص مو عادي مثل ابن أبي عمير وأمثاله، مع ذلك المسند يكون هو المرجح لا كما نسب إلى الشيخ الطوسي. لذا يقول ومنها أي من المرجحات السندية أن يرسل أحد الراويين فيحذف الواسطة ويسند الآخر روايته، فإن المحذوف يحتمل أن يكون توثيق المرسل له معارضا بجرح جارح. صحيح أنه عند ابن أبي عمير مثلا إنسان هذا الإنسان ثقل إذا حذفه، ولكن إذا ذكره يمكن أن يكون ثقة عند ابن أبي عمير ولكنه يكون مجروحا عند شخص آخر. وهذا الاحتمال وهو شنو؟ احتمال الجرح منفي في الخبر الآخر وهو المسند. ليش؟ لأنه الأسماء موجودة، فإذا أنت وصلت إلى قناعة بأن هذه السلسلة كلها موثقة فلذا يؤخذ به. إذن أكو احتمال عدم مطابقة الواقع في المرسل، لم يكن هذا الاحتمال بالنسبة إلى المسند، وهذا الاحتمال منفي في الآخر. وهذا اللي احنا جايين نقول بأنه المرسل يعارض المسند إذا كان المرسل ممن تقبل مراسيله كابن أبي عمير، وإلا إذا المرسل من شخص غير مقبول نعم إرساله فلا يعارض المسند رأسا، يعني لا يرقى إلى درجة التعارض. وظاهر الشيخ في العدة تكافؤ المرسل المقبول والمسند، يعني يتعارضان نعم، ولا يقدم، يعني ماكو رجحان للمسند على احنا قلنا بأنه يرجح. لا، الشيخ الطوسي يقول بأنه لا، التكافؤ موجود، هذا لم يكن مرجحا، الإسناد لم يكن مرجحا ولم يعلم له وجهون. ليش؟ لأنه الترجيح بالنسبة إلى المسند موجود، ولكن بالنسبة إلى المرسل صحيح أنه موثق من قبل المرسل، ولكن ليس بالضرورة أن يكون موثقا عند آخر. فإذا يبقى الاحتمال عدم مطابقة الواقع في المرسل موجود، وهذا الاحتمال في المسند غير موجود. زين. ومنها أي من المرجحات السندية عندنا خبران متعارضان، أحدهما له طرق متعددة، روية بطرق متعددة نعم، والآخر لم يروى إلا بطريق واحد. فالذي يروى بطرق متعددة يكون احتمال عدم مطابقته للواقع يكون أقل بكثير من شنو الخبر الذي نقل وروي بطريق واحد، فلذا يكون هذا الخبر الذي نقل وروي بطرق متعددة يكون أبعد عن المخالفة الواقع، عدم مطابقة الواقع، فلذا يكون مرجحان. واضح؟ وكذلك إذا كان عندنا روايتان، رواة الأولى لا الطرق، تعدد الطرق، الرواة في سلسلة الرواة مثلا الذين رووه أكثر من الآخر، نعم، يمكن بطريق واحد ولكن هذا الطريق ينتهي إلى عدة رواة، فهذا يكون شنو؟ ذا مزية ورجحان على الذي لم يروى إلا من رواة أقل. لعشنو صار؟ تارة التعارض يحصل بين الخبرين، أحدهما طرقه متعددة والآخر طريقه واحد، وتارة لا، كلاهما طريقهم واحد ولكن بالنهاية هناك رواة متعددة في هذا الطريق الواحد، والرواية الثانية الرواة قليلون في هذا الطريق الواحد بالنهاية عندما يرونه. فلا شك يكون ذو الطريق الواحد والذين يرونه رواة كثيرة يكون شنو؟ هو المرجح بالنسبة إلى الخبر الآخر. عليكم السلام ورحمة الله. لذا يقول، طبعا هذا المرجح السندي الذي ذكرناه وهو فيما إذا كان الخبر قد روي بطرق متعددة والآخر بطريق واحد، أو كلاهما بطريق واحد ولكن أحدهما الرواة أكثر، لم يقبله بعض العامة قياسا على الشهادة والفتوى. يقولون بأنه لو اختلف شخصان في دار، زيد وعمر، وزيد ادعى ملكيته لهذه الدار وعمر أيضا ادعى ملكيته لهذه الدار، أحدهما جاء بالبينة المتشكلة من فردين عادلين والآخر جاء بالبينة المتشكلة من أكثر من شخصين، من رجلين عادلين، أفرض خمسة، يقولون مجرد كثرة الأفراد في إحدى البينتين لا تدل على رجحانه على الآخر، بل هذا صاحب بينة وذاك صاحب بينة. وكذلك بالنسبة إلى الفتوى، بالنسبة إلى مسألة من المسائل الشرعية، أحدهما أحد القولين أفتى به قليل من الفقهاء، والحكم الآخر أفتى به كثير من الفقهاء، الكثرة يعني الأكثر، مو أنه يصل إلى حد المشهور، بعض الأحيان المشهور هم يراعى وإن لم يكن حجة شرعية، ولكن أكو تحرج من ارتكاب مخالفة المشهور، لم تصل إلى حد الشهرة، مسألة أو حكم شرعي، هناك مثلا ثلاثة من الفقهاء أفتوا بالجواز وعشرة من الفقهاء لم يفتوا بالجواز، كثرة الذي لا يفتي بالجواز لم تكن حجة ودليلا على أولويته ورجحانه على الذين يفتي بالجواز وإن كان أقل. استنادا إلى ذلك لم يقبلوا بأن الرواة إذا كانوا أكثر أو الطرق متعددة يكونوا راجحان. شيخ الأنصاري يجيب على هذا الإشكال من العامة، يقول لو أخذنا هذا المناط لكثير من المرجحات لم نقبلها. ليش؟ مثلا لو تعارض خبر العادل والأعدل، إذا كان العادل هو بيوجب الأخذ بروايته. إذن الأعدل بعد شنو فائدته؟ نعم
نعم.
أو بالنسبة إلى الكثرة والقلة، بعض الأحيان هم توجب شنو؟ توجب قوة ورجحان بالنسبة إلى بعض الأمور الأخرى. مثلا بالنسبة إلى شخص المزكي أكثر له من المزكي بالنسبة إلى الشخص الآخر، لا شك ولا ريب بأن المزكى يكون أقوى تزكية عندما يكون المزكي له شنو؟ أكثر. فإذا إذا أخذنا هذا الاعتبار وقياس القياس بالشهادة والفتوى لما رجحنا مرجحا على آخر. نعم
نعم.
فإذا هذا الكلام لا يمكن أن يقبل. لذا يقول: ومنها أي من المرجحات السندية أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعددا وراوي الأخرى واحدا.
نعم.
يعني شنو المراد؟ التعدد بالطرق.
نعم.
أو يكون رواة أحد إحداهما أكثر. نعم؟
نعم.
يعني هذا بطريقين وذاك بخمسة طرق مثلا.
نعم.
فإن المتعدد يرجح على الواحد والأكثر على الأقل كما هو واضح.
نعم.
بعد واضح بأنه الرواية التي ليش؟ لأنه أقل احتمالا للوقوع في مخالفة الواقع.
نعم.
وحكي عن بعض العامة عدم الترجيح بالكثرة بكثرة الطرق.
نعم.
قياسا على الشهادة والفتوى. شيخ الأنصاري يقول: ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجحات أيضا. ليش؟ لأنه نفس المناط موجود.
نعم.
إذا أردنا أن نقيس على الشهادة والفتوى، الفتوى الشهادة رأي العادل مقبول، فعلى أي أساس نقدم خبر الأعدل على العادل؟
نعم.
نعم. فماكو. أو مثلا بالنسبة إلى الراويين أحدهما أكثر تزكية والآخر أقل تزكية، لماذا نقبل الأكثر تزكية ويكون مرجحا؟ ومنها أي من المرجحات السندية أن يكون طريق تحمل أحد الراويين أعلى من طريق تحمل الآخر. شوف، التحمل فيه سبعة أقسام. التحمل وهو كيفية تلقي الرواية من الشيخ، الراوي من شيخه. يقول: تارة الراوي يكتب الروايات، يدونها ويقرأها على ماذا؟ على الأستاذ، فالأستاذ يسمع وبالنهاية يقول: أجزتك في رواية هذه الروايات التي قرأتها علي. وتارة لا، الشيخ الروايات التي سمعها من مشايخه يقرأها على من؟ على الراوي، والراوي يدون ثم يجيزه الشيخ برواية هذه الروايات التي سمعها من شيخه. فإذا تعارض خبران أحدهما قرأه الراوي وسمعه الشيخ وأجاز روايته، والآخر بالعكس، الخبر الآخر المعارض، الشيخ هو الذي قرأه على الراوي.
نعم.
ثم بعد أن أكمل تدوينه أجاز الشيخ رواية هذه الروايات التي سمعها منه.
نعم.
أي الخبرين يكون مقدما؟ الخبر الذي يكون نفس الشيخ قد قرأه على من؟ على الراوي، بحيث الراوي سمعه من شيخه. لماذا هذا يكون مرجحا على الآخر؟ لأنه عندما يقرأ الراوي على الشيخ يحتمل أن يكون الشيخ قد غافل، نعم، عن كلمة يقرأها الراوي ولم يلتفت إليها الشيخ، ولكن هذا الاحتمال غير موجود عندما يقرأ نفس الشيخ على الراوي. فإذا احتمال مصادفة الواقع فيما إذا الشيخ قرأ الرواية على الراوي أكثر من احتمال مطابقة الواقع في الطريقة الثانية. فلذا هذه أحد المرجحات. طبعا طرق التحمل هذه طريقين، وأكو بعد خمسة. واحدة الإجازة، أن يجيزه مثلا يكتب الراوي ثم يرى شطرا منها الشيخ ويجيزه برواية هذه الروايات، وتارة بالمناولة يعطيه الرواية، نعم، ثم يجيز له، وتارة بالكتابة يكتبها الراوي، نعم،
نعم،
أو الأستاذ كاتبها والراوي ينقلها وينسخها من كتابته،
نعم،
وتارة الإعلام يعلم الشيخ، يعلم الراوي بأنه أنا هذه الروايات قد سمعتها من مشايخي من فلان وفلان وفلان، من دون أن يعطيه شنو؟ يعطيه إجازة بالرواية، فقط هذا الإعلام والإخبار. وتارة يكون بالوجادة. الوجادة شنو؟ يعني ما كفت إجازة من الشيخ بالنسبة إلى الراوي، ولكن الراوي وجد كتابا من الشيخ أنه يروي عن مشايخه.
نعم، صحيح.
الوجادة من هذه الناحية. على كل حال هذا بحسب الترتيب يكون أحدهما أقوى من الآخر. الإجازة أقوى من المناولة، والمناولة أقوى من الكتابة، والكتابة أقوى من المناولة أقوى من الكتابة، والكتابة أقوى من الإعلام، والإعلام أقوى من الوجادة. فلذا يقول ومنها، أي من المرجحات السندية، أن يكون طريق تحمل أحد الراويين أعلى من طريق تحمل الآخر، كأن يكون أحدهما، أحد الراويين يعني في الخبرين، بقراءته على الشيخ، يعني أحد الخبرين غير عنده خبرين متعارضين، بدنا نشوف أيهما مرجح، المرجح على الآخر. أحد الخبرين يكون بقراءة الراوي على الشيخ، والآخر بقراءة الشيخ على الراوي. قلنا بأنه شنو؟ احتمال الغفلة في الطريق الأول ما موجود في الطريق الثاني، فلذا الثاني يكون أقرب
للواقع
مصادفة، أقرب احتمالا في مصادفة الواقع. وهكذا غيرهما من أنحاء التحمل اللي احنا ذكرنا خمسة، غير هذني الاثنين، هن سبعة كلهم. زين، المصنف يقول هذه نبذة، مو كل المرجحات السندية، ولكن هذه نبذة وقسم من المرجحات السندية. شنو دور هذه المرجحات السندية؟ كما قلنا سابقا أنها توجب القوة في مصادفة الواقع، نعم؟
صحيح،
توجب القوة لمصادفة الواقع بالقياس إلى الخبر الآخر الذي يتعارض معه، بحيث لو فرضنا أن أحد الخبرين كاذب، فأيهما نأخذ به؟ هو الخبر ذو المزية الراجحة الذي يكون مرجحا. طبعا أنه لو علمنا بكذب أحدهما هذا مجرد فرض، لأنه لو علمنا بكذب أحدهما لم يحصل التعارض. التعارض هو فرع التكافؤ، التكافؤ من حيث الحجية. غاية ما هناك أيهما يكون أولى بالأخذ؟ فإذا المراد من المرجح هو قوة احتمال شنو؟ مصادفته للواقع بالقياس مع الآخر، وليس المراد منه شنو؟ هو كذب الآخر. نعم هذا الكذب افتراضي. نفرض لو علمنا بكذب أحدهما وصدق أحدهما، أيهما نأخذه؟ أيهما الصادق؟ هو اللي يكون ذو المزية.
صحيح.
لأننا في حالة التعارض نعلم في كثير من الأحيان أن كليهما شنو؟ كليهما صادقين. غاية ما هناك لا نعلم بأنه أيهما لا يمكن الأخذ بكليهما، بظاهر كليهما. مثلا خبر دل على وجوب غسل الجمعة، والآخر دل على استحباب غسل الجمعة. نعلم بالموازين التي عندنا نعلم بصدق كليهما.
صحيح.
يمكن الإمام قال بوجوب الغسل في مكان في مجلس، وفي مكان آخر قال بالاستحباب، والمراد من الوجوب كان هو تأكد الاستحباب.
نعم.
مثلا ففي هذه الحالة بأيهما نأخذ؟ بالخبر ذي المزية، لأنه لا يمكن الأخذ بكليهما مع احتمال كونهما صادقين. يعني لا تعترض علينا بأنه أنتم إذا تعتقدون في بعض المواضع أنه شنو؟ كليهما صادقان، إذا لماذا لا تأخذوا بهما؟ العمل بظاهر كليهما لا يمكن.
نعم.
فلذا يكون شنو؟ التعارض موجودا. طبعا مو في مرحلة الامتثال حتى يدخل في التزاحم، في مرحلة جعل الحكم. هذان الظاهران لا يمكن أن يجتمعا في جعل الحكم، فلذا نلجأ إلى شنو؟ إلى الترجيح، العلاج في حالة المعارضة.
صحيح.
يعني إذا أريد ندقق أكثر، شوفوا تارة يصير عندنا علم إجمالي بصدق أحد الخبرين وكذب الآخر.
نعم.
هنا بعد لا يطلق عليه التعارض المصطلح، وإنما يكون شنو؟ من باب معارضة، مو معارضة هم لا يصدق عليه المعارضة، من باب مقابلة الحجة مع اللا حجة، وهذا لا يدخل في التعارض. إذا علمنا بصدق أحدهما وكذب الآخر، نعم
صح،
لا المقابلة بينهما لم، ليش؟ لأنه من باب اشتباه الحجة عن لا حجة. نحن نعلم بأنه أحد الخبرين حجة، ولكن الأمر مشتبه علينا. نعم. لا نعلم هذا هو الحجة أو ذاك الحجة، فأحدهما كاذب. هذا لا يدخل في التعارض المصطلح. وإنما المتعارضان بالإصطلاح هما الذين نعلم بشنو؟ بصدق كليهما. هسه هذه المقدمة الطويلة لماذا؟ هو في الواقع يريد أن يرد على صاحب مفتاح الكرامة رضوان الله تعالى عليه، لأنه قسم المرجحات إلى ثلاثة أقسام. قال هناك مرجحات تفيد الظن بالصدق، وهذه هذا تفيد الظن القوي، وبعض المرجحات تفيد الظن المتوسط، وبعض المرجحات لا تفيد ظنا بصدقها. فأخذ قال بالأخذ بالمرجحات الأولى من القسم الأول، وهو التي تفيد الظن بالواقع، والمرجحات شنو التي تفيد الظن المتوسط، وأما القسم الثالث من المرجحات التي لا تفيد الظن بالصدق بمطابقة الواقع ففي هذه الحالة لا يؤخذ بها. شيخ الأنصاري يقول بأنه ما عدنا مرجح يفيد الظن الفعلي، وإنما إذا أردنا أن نطلق عليه الظن أنه شنو المرجح يفيد الظن الشأني، بحيث لو فرضنا أحدهما كاذب بأيهما نأخذ، يكون هذا الظن ظنا شأنيا فرضيا. وأما إذا جعلنا الظن ظنا فعليا بأنه هذا فيه ظن على مطابقته للواقع، ينتج عن أنه شنو الآخر أنه مخالف للواقع وكاذب، ويخرج المسألة عن شنو عن التعارض. فإذا أردنا أن نطلق على المرجح، أولا التفسير الصحيح للمرجح هو شنو ما يكون احتمال مطابقته للواقع أكبر وأكثر من الآخر، هذا هو. إذا أردنا أن نطلق على المرجح بالظن لابد وأن نطلق عليه بالظن الشأني، بحيث لو فرضنا أن أحدهما صادق والآخر كاذب فبأيهما نأخذ؟ بذي المزية وهو المرجح. وأما إذا أردنا أن نحمل الظن على الظن الفعلي فهذا الحامل يوجب خروج مسألة المرجح ذو الظن عن مسألة التعارض، لأنه لا يتعارض لا حجة مع الحجة. لذا يقول هذه نبذة من المرجحات السندية التي توجب القوة من حيث الصدور، وعرفت أن معنى القوة كون أحدهما أحد الخبرين المتعارضين أقرب إلى الواقع من حيث اشتماله على مزية غير موجودة في الآخر، بحيث لو فرضنا، شوف المبحث افتراضي، لو فرضنا العلم بكذب أحدهما ومخالفته للواقع كان احتمال مطابقة ذي المزية للواقع أرجح وأقوى من مطابقة الآخر. واضح؟ هذا هو تفسير الترجيح، لا الذي يفيد الظن، الظن القوي بمطابقته للواقع، لا، لأنه احتمال مطابقته للواقع يعني كلاهما احتمال المطابقة موجودة، ولكن أحدهما احتمال المطابقة أقوى، بحيث لو فرضنا العلم بكذب أحدهما ومخالفته للواقع كان احتمال مطابقة ذي المزية للواقع أرجح وأقوى من مطابقة الآخر. وإلا يعني لو لم نفسر المرجح بهذا بشنو بأقوائية الاحتمال فقد لا يوجب المرجح الظن بكذب الخبر المرجوح، مع وجود المرجح والمزية في أحدهما، مع ذلك نحتمل أن يكون ذاك هم شنو؟
صادق
من الإمام، وصادق. قد لا يوجب المرجح الظن بكذب الخبر المرجوح من جهة احتمال صدق كلا الخبرين، فإن الخبرين المتعارضين لا يعلم غالبا كذب أحدهما. شوف ليش ما قال دائما، قال غالبا.
نعم.
يريد يقول بأنه في موارد العلم الإجمالي بكذب أحدهما أيضا يحصل تعارض من حيث شنو المعلوم المشتبه. هذا هو يعني العلم الإجمالي يقول بصدق أحدهما وكذب الآخر، ولكن أيهما مشتبه والأطراف اثنين.
نعم.
فإذا شنو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا كل واحد منهما يقول مثلا أنا الصادق. صحيح؟
صحيح.
ولكن هذا قد لغة نسميه تعارض، ولكن من حيث المصطلح لا يسمى تعارضا.
نعم.
وإنما يطلق عليه شنو؟ اشتباه الحجة بالله حجة. لذا هذا الغالب، هذا الفرد النادر اللي ما عبر عنه بدائما، يريد أن يقول بأنه نعم يحصل التعارض اللغوي، ولكن لم يكن شنو؟ مصطلحا، تعارضا مصطلحا. لذا يقول فإن الخبرين المتعارضين لا يعلم غالبا كذب أحدهما، وإنما التجأنا إلى طرح أحدهما، وإنما التجأنا إلى طرح. هذا وكأنه جواب عن إشكال مقدر. زين، إذا أنتم تقولون باحتمال صدق كليهما، إذا لماذا لم تعمل بهما؟ تأخذون بأحدهما وتدعون الآخر. يقول وإنما التجأنا إلى طرح أحدهما بناء على تنافي ظاهريهما وعدم إمكان الجمع بينهما لعدم الشاهد على الجمع.
نعم.
فيصيران في حكم ما لو وجب طرح أحدهما لكونه كاذبا. يصير شنو؟ في حكم شنو؟ ما العلم الإجمالي.
نعم.
موارد العلم الإجمالي، مو حقيقة، في حكم.
نعم.
فيؤخذ بما هو أقرب إلى الصدق من الآخر.
نعم.
والغرض من إطالة الكلام هنا أن بعضهم تخيل، وهو صاحب مفاتيح الأصول.
نعم.
والغرض من إطالة الكلام هنا أن بعضهم تخيل أن المرجحات المذكورة في كلماتهم للخبر من حيث السند أو المتن، بعضها يفيد الظن القوي وبعضها يفيد الظن الضعيف وبعضها لا يفيد الظن أصلا، كالأفصحية مثلا. فحكم بحجية الأولين واستشكل في الثالث. من حيث هسه لماذا أشكل؟ يقول أخبار الترجيح كما مرت أكو تعارض بينها وبين شنو؟ أخبار التخيير. أخبار التخيير مطلقة. زين، يقول بأنه إذا التبس عليكم خبران متعارضان، أخبار التخيير مطلقة تشمل هذا المرجح وغير المرجح، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نرجع إلى ماذا؟ إلى أخبار التخيير.
نعم.
إلا إذا كان المرجح يفيد الظن، هذا القدر المتيقن من خروجه عن شنو؟
أخبار التخيير.
عن أخبار التخيير.
نعم.
هذا وين يحصل؟ فيما إذا كان المرجح يفيد الظن القوي، وفيما إذا كان يفيد الظن المتوسط. وأما إذا كان المرجح لا يفيد الظن فيكون داخلا تحت إطلاق التخيير، لأنه لو المرجح لا يفيد الظن ومع ذلك ورد في المرجحات، فترجيحه يكون تعبديا، والتعبد لم يكن كاشفا عن الواقع.
نعم.
كما أن هذا الدليل هو تعبدي، دليل التخيير أيضا تعبدي، فإذا ماكو فد قدر متيقن من خروجه عن أخبار التخيير. فلذا بالنسبة إلى المرجح الذي لا يفيد الظن وإنما صار حجة من باب التعبد، يكون داخلا في أخبار التخيير. لذا يقول: فحكم بحجية الأولين واستشكل في الثالث، لأنه الأول والثاني القدر المتيقن من خروج عن أخبار التخيير، ولكن الثالث لا، من حيث إن الأحوط الأخذ بما فيه المرجح، فتقدم على شنو؟ يعني تخرج عن إطلاق أخبار التخيير ومن إطلاق أدلة التخيير، وقوى ذلك بناء على أنه لا دليل على الترجيح بالأمور التعبدية في مقابل إطلاقات التخيير. واضح؟ وأنت خبير بأن جميع المرجحات المذكورة مفيدة للظن الشأني، بالمعنى الذي ذكرنا، وهو أنه لو فرض القطع بكذب أحدهما، بكذب أحد الخبرين، كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه. شوف قوة احتمال وضعف احتمال. وإذا لم يفرض العلم بكذب أحدهما، يعني على سبيل الفرض، وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين، فليس في المرجحات المذكورة ما يوجب الظن بكذب الآخر. ولو فرض، هسه إذا فرضنا أنه مع غض النظر عن التعارض أكو به فجهة يوجب تقويته وكون الآخر كاذب، هذا بعد لا يدخل في التعارض. شوف الترجيح إنما يكون في التعارض والتكافؤ. وأما إذا مع غض النظر عن التعارض كان أحد الخبرين بدرجة فيه مزية بحيث يوجب الخبر الآخر أن يكون شنو؟ كاذبا. هذا بعد يكون شنو؟ لا يسمى مرجحا، يسمى موهنا. يعني الخبر الذي فيه مزية تدل على أنه هو الصادق والآخر كاذب، هذا لا يصدق عليه بأنه شنو؟
تعارض.
مرجح.
صحيح.
لأنه المرجح هو فرع التعارض، ماكو تعارض، بل يكون شنو؟ بالمصطلح يسمى موهنا لا مرجحا. ولو فرض أن شيئا منها، أي من المرجحات، كان في نفسه موجبا للظن بكذب الخبر، يعني الخبر الآخر، كان مسقطا للخبر الآخر عن درجة الحجية ومخرجا للمسألة عن التعارض، فيعد ذلك الشيء موهنا للخبر الآخر لا مرجحا. الترجيح إنما يكون في دائرة التعارض، والتعارض هو فرع التكافؤ. وأما إذا كانت المزية توجب صدقه وكذب الآخر، يخرج عن دائرة التعارض.
صحيح.
فلا يصدق عليه بأنه مرجح، وإنما يصدق عليه بأنه
موهن.
زين. ومخرجا للمسألة عن التعارض، فيعد ذلك الشيء موهنا لا مرجحا. إذ فرق واضح عند التأمل بين ما يوجب في نفسه مرجوحية الخبر اللي يخرجه عن التعارض، وبين ما يوجب مرجوحيته بملاحظة التعارض وفرض عدم الاجتماع. هنا يسمى في الثاني يسمى مرجحا، وفي الأول يسمى موهنا. وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى آله.